أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع. مش كان عندنا موقف للضد في مسألة الضد، للضد الخاص، موقف للضد العام، وموقف للترتب، ها؟ إن شاء الله هيك. الموقف الرابع، يفترض أنه الرابع، للبحث عن التزاحم، وهذا من المباحث الجديدة في علم الأصول، أي التي انفتح البحث فيها على مصراعيه من قبل المحقق النائيني ومدرسته، وبات يبحث عنه مستقلا عند غير واحد من المحققين وإن قل. المحقق النائيني مثلا ما بحثه مستقلا، بحثه في بدايات الترتب ليبين وين بحث الترتب، محل بحث الترتب. بينما السيد الخوي رضوان الله عليه في التقريرات بعد ما انتهى من الترتب بحث التزاحم مستقلا كما ترونه في المحاضرات، تقريرات السيد الخوي. الشهيد الصادر بحثه في آخر الترتب أيضا مستقلا، وإن كان في الطبع ذكرت لعلي في الدرس الماضي في الطبع نقل بطلب من الشهيد الصادر كما أخبرنا السيد الهاشم رضوان الله عليه، نقل البحث برمته إلى بحث التعارض، لأن عمدة البحث في التزاحم بحث في العلاقة بين الأدلة الشرعية في الحقيقة، وأن الأدلة الشرعية إما لا يوجد فيها تنافي أصلا فهي خارج عن التعارض والتزاحم، وإما يوجد فيها تنافي يجمع بين المتنافيين فيه عرفا وهي قواعد الجمع العرفي، أو تنافي لا يجمع فيه عرفا، والتنافي الذي لا يجمع فيه عرفا إما تنافي بين الدلالتين أو المدلولين أو تنافي في خصوص عالم الامتثال، والأخير هو التزاحم. لذلك ارتأى الشهيد الصادق أنه ينقل مباحث التزاحم إلى التعارض. هو ما درس التعارض مرتين، لكن لما انتهى إلى التعارض شاف الأنسب هكذا، فعندما قرر السيد الهاشمي بحث التعارض وهو أول بحث قرره بطلب من الشهيد الصارم، نقل أبحاث التزاحم التي لم يدرسها هو أصلا. السيد الشارودي لم يدرسها عند الشهيد الصارم لأنه التحق به في مباحث العلم الإجمالي من الدورة الأولى، نقلها من بحث الترتب مستعينا يعني بسيد الحائري، أخذ منه التقريرات وأودعها في بحث التعارض. فمحل البحث هو نفسه، لكن محله في تقرير السيد الحائري في بحث الألفاظ بعد الترتب، ومحله في دورة السيد الهاشمي في أوائل التعارض. أما بقية المحققين، أنا ما شفت محقق يا إخوان عطيها بحث مستقل، بس بتشوف نكات هنا وهناك على الإنسان أن يتصيدها حيث تكون مفيدة ولا بأس. جيد، لا إشكال ولا ريب في أنه في هذا الموقف توجد مباحث. المبحث الأول في هذا الموقف هو بيان حقيقة التزاحم، ولا يمكننا بيان حقيقته بالكامل بحيث يتميز عن غيره مما يشترك معه، إلا إذا بينا الفرق بينه وبين التعارض الاصطلاحي. إذا التعارض قد يطلق ويراد منه المعنى اللغوي مطلق منافات، وهو بالمعنى اللغوي يا إخوان بيشمل حتى ما بحث الجمع العرفي، فإن بين الدليلين تنافيا وإن جمع بينهما العرف، أصلا جمع فرع التنافي، تنافي لا يتحير فيه العرف، خير إن شاء الله. بينما التعارض بالمعنى الاصطلاحي لا يطلق على الموارد التي فيها جمع عرفي من تخصيص وتقييد وحكومة أو توفيق عرفي بحسب تعبير المحقق صاحب الكفاية كالأحكام الثانوية مع الأولية، مثل لا ضرر ولا حرج، لأنها تتقدم على الأحكام الأولية وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، باعتبار ذاك اختضائي، وهذا في رتبة المانع. إيه التعارض بالمعنى الاصطلاحي هو التنافي المستقر الذي يحتاج إلى علاج بتدخل من الشارع. جيد، نحن إذن أمام مصطلحين هنا قد يلتبس أحدهما بالآخر. المصطلح الأول مصطلح التعارض في الأصول، والمصطلح الثاني مصطلح التزاحم. ولطالما رأينا محققين يرمون بعضهم البعض بأنهم لم يفرقوا بين التعارض والتزاحم. إذن المسألة مش بهالبساطة. فنقول وبالله نستعين بأن من المعلوم لدينا أن هنالك خلافا في تعريف التعارض الاصطلاحي، يعني اللي خرجت منه قواعد الجمع العرفي والتوفيق العرفي، بين الشيخ الأنصاري وأتباعه وبين صاحب الكفاية وأتباعه. حيث إن الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين مدلولي الدليلين أو مداليل الأدلة، فإذا كان التنافي بين الدلالتين لا يصل إلى التنافي بين المدلولين في نهاية المطاف فهو ليس من التعارض في شيء. بينما ذهب صاحب الكفاية إلى أن التعارض هو التنافي بين الدليلين أو الأدلة في عالم الدلالة على سبيل التناقض أو التضاد، فكلما كان التنافي بين دلالتين بنحو التضاد أو التناقض فهو حينئذ من التعارض. وأنا لست هنا بصدد تحقيق أن الحق مع من، فإن هذا محله التفصيل هناك، لكن ما أريد قوله في المقام بأن التنافي فيما نتصوره من عالم الأدلة على مسلك العدلية أو مشهور العدلية، القائلين بأن الأحكام الواقعية مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها وموضوعاتها. التنافي إما يتصور في عالم الملاكات وإما في عالم الدليلية، وإما في عالم متأخر عنهما وهو عالم الامتثال، بحيث لا يكون هناك تنافي لا في عالم الملاكات ولا في عالم الدليلية والمدلولية. والمراد بالأول هو أن يكون في الشيء أو الأشياء تزاحم ملاكي بمعنى أن الشيء الواحد فيه مصلحة لإيجاده وتوجد مفسدة في إيجاده، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ها؟ وهذا التنافي والتزاحم في عالم الملاكات أطلق عليه البعض وينبغي أن نطلق عليه اسم التنافي الآمري. ليش؟ لأن اللي بيواجه هذا التنافي هو الشارع مش المكلف. المكلف شو يشغل بالملاكات؟ إنه شغل بالمطلوبات من المولى. الشارع هو اللي بيواجه التنافي بعد الكسر والانكسار، إما بيطلع معه حكم إما ما بيطلع حكم. إذا تنافي متوازي ما بيطلع معه حكم، لا وجوب ولا حرمة، بيبقى على الإباحة، إن شاء فعل وإن شاء ترك المكلف. إذا الغالب بدرجة لازمة الاستيفاء الفعل، فيرجح الفعل بالكسر والانكسار مثل إثمهما أعظم من نفعهما أو أكبر من نفعهما. جيد. والعكس صحيح. ولذلك الجيد أن يسمى هذا بالتنافي الآمري، وهذا ما لنا شغل فيه، خارج عن محل بحثنا يا أخوان. في التعارض ما لنا شغل فيه، وفي التزاحم ما لنا شغل فيه، هذا شغل المولى قبل أن ينتج الحكم، مش شغل العباد هذا ولا شغل المكلفين أبدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني التنافي في عالم الدليلية والأدلة، يعني التنافي بين الدلالتين أو التنافي بين المدلولين، بحيث يكون بنحو التضاد أو التناقض، مش العموم والخصوص المطلق، احترازا عن قواعد الجمع العرفي، فإنه في موارد الجمع العرفي في تنافي. ما في تنافي بالله عليكم؟ لما بيقول أكرم كل عالم ويقول لا تكرم العالم الفاسق، ما في تنافي في العالم الفاسق، كل عالم تشمل العالم الفاسق، لكن العرف لا يتحير في التوليف والتوفيق بينهما، ولا التنافي بدوا موجود في نسبة إثبات ونسبة نفي على نفس الموضوع وهو العالم الفاسق، لكن هذا خارج عن التعارض الأصولي. التعارض الأصولي الاصطلاحي هو حيث لا يوجد جمع عرفي، فهو مجرد اصطلاح. جيد. التنافي الذي لا جمع عرفي فيه إذا كان على مستوى عالم الدلالة، مثل واحد بيأمرك بالصلاة واحد بينهك عن الصلاة، واحد بيدل بيقول لك انه القنوت جزء من الصلاه وروايه اخرى بتقول لك القنوت ليس جزءا من الصلاه مثلا. ففي عالم الدلاله لا يوجد تنافي بلا اشكال ولا ريب. اذا كان التنافي في عالم الدلاله والمدلوليه بدي ضيع بين الانصاري والصعب الكفايه ها على وجه لا يجمعان ولا يرجح احدهما على الاخر بل يحتاج الى ترجيح من نفس الشارع فهذا هو التعارض الاصطلاحي لازم الشارع يرجح. اذا بتقول لي احدهما لا يعود موثوقا لانه بخالف ظاهر القران هذا بصير تمييز الحجة عن لا حجة بعش تعرض. انتبهوا يا أخوان في فرق بين إدخاله في نقاط الحجية وبين كونهما بعد أن دخل كل واحد منهما في نقاط الحجية يتنافيان. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال هذا شو بنسبة نسميه يا أخوان؟ هذا بنسميه التنافي الأمري ولو هو قد يكون نهي ها لكن من باب التغليب. التنافي الأمري من اللي بيأمر بالأمر؟ الأمر الشارع في مقابل ما هو من مختصات الشارع بما هو شارع في الملاكات. وقد لا يكون هناك تنافي لا في عالم الملاكات انتبهوا يا أخوان هون بلش الجد ولا في عالم الأمر والنهي أي الدلالة والمدلول بل يقتصر التنافي على عالم الامتثال بمعنى أن كلاهما ملاكه موجود كلاهما الأمر به موجود لا يوجد بينهما في نفسيهما على مستوى الدلالة أو المدلول تضاد ولا تناقض. ما التضاد والتناقض الموجود بين صلي وأنقذ الغريق أو بين أنقذ زيدا وأنقذ عمرا أو تنافي داخلي في دليل واحد أنقذ كل غريق مسلم رأيت زيد وعمر كلاهما مسلم يغرقا في وقت واحد هذا لا تنافي لا على مستوى الملاكات حتما هذا مسلم وفيه ملاك الإنقاذ وهذا مسلم وفيه ملاك الإنقاذ حتما هذا مسلم مشمول للأمر وهذا مسلم مشمول للأمر سواء كان شخص الأمر واحد مثل أنقذ كل غريق أو مثل صلي وأنقذ صلي وأزل لا على مستوى الملاكات ولا على مستوى الدلالات والمدلولات لتنافي. نعم أنا رجل الله مش عاطيني قدرة واسعة مثل الملائكة أنا عندي يدان فقط عندي قدرة على إنقاذ أحد الغريقين لكونهما متباعدين لا أستطيع لا تصل قدرتي لإنقاذهما معا. نعم في من هذه النقطة أنا أقصد إما هذه النقطة في طرف الشرق وإما هذه النقطة في طرف الغرب لإنقاذ أحدهما لأن أحدهما في الشرق والآخر في الغرب وسيفوتني الآخر ويموت. في مثل هالحالة التنافي وين؟ تنافي فقط في عالم الامتثال وسبب التنافي لا يرجع إلى عالم الدليل سبب التنافي يرجع إلى جهة تختص بالمكلف لأن قدرته لا تتسع لإنقاذ الاثنين لا تتسع للإتيان بالعملين في وقت واحد بحيث يبادر إليهما في وقت واحد حيث يكون التنافي هكذا قال المحقق النائين وأكثر المحققين هذا هو التزاحم. التزاحم هو التنافي في عالم الامتثال والسبب ضيق القدرة عن الإتيان بهما. انتبهوا مع وجود القدرة على الإتيان بأي واحد منهما فيما لو كان وحده أما إذا لا قدرة له على الإتيان به حتى وحده لا يكون فعليا في حقه أصلا انتبهوا ما بيكون فعلي. ضيق القدرة عن الجمع بينهما. أما إذا في ضيق قدرة عن أصل الإتيان بأحدهما فهذا لا يكون الأمر به أمرا حقيقيا فعليا بالفعل. الكلام في الفعلية الاقتضائية وأنها موجودة. طب هذا شو مناسب تسميه وسماه بعض المحققين التنافي المأموري، باعتبار أن التنافي جاء من جهة أن المأمور بهما معا تضيق قدرتي عن تحقيقهما معا. فقال المحقق النائني وقال المحققون بأن هذا العالم هو عالم التزاحم، كأنه لأول وهلة الفرق واضح. ليش بده يصير اختلاط لأول وهلة؟ فإن التنافي الملاكي مربوط بالشرع، بما هو شرع مو شغل الأصولي أصلا. شو هالفضول الأصولي بنوع عالم الملاكات؟ علم غير بالنسبة له. والتنافي في عالم الأمر جيد جيد جيد، هذا لأول وهلة. فالتعارض فرق عن التزاحم واضح. تتذكرون يا إخواني عندما كنا نبحث في الترتب كنا نقول بأن التنافي لماذا يتحقق في عالم الامتثال؟ لأن الفعلية في الأول مطلقة وفي الثاني مطلق، صحيح أو لا؟ يعني صلي مطلوبة منك إذا أنت قادر على الصلاة، سواء كانوا في وجوب إزالة أو ما كان في وجوب إزالة. أزل يعني واجب فورا ففورا أن تزيل النجاسة عن المسجد، سواء دخل وقت الصلاة وفي أمر صلاتي أو ما في أمر صلاتي. فالتنافي يكون حينئذ بين الإطلاقين. هذا أول مطب يا أخوان، أن التنافي في عالم الامتثال ما كان ليحصل لولا أن داعوية الأمر تشريعا موجودة في عالم الامتثال للاثنين معا. تباتوا؟ إذا أحد الأمرين مقيد ما رح يكون في تنافي في عالم الامتثال. ليش؟ لأن المقيد غير فعلي في حالة التقييد. تبهتوا؟ يعني يا إخواني إذا وجوب الصلاة في أول الوقت مقيد بأن لا تجب الإزالة فورا في أول الوقت، بيكون فعلا عم يرسلك الأمر الصلاتي إلى الصلاة في أول الوقت في حال وجوب الإزالة في أول الوقت لا يكون. إذن التنافي في عالم السجل عندكم، التنافي في عالم الامتثال لا نتصوره إلا إذا وجد طلب فعلي مطلق بالاثنين في آن واحد مع ضيق قدرة المكلف عنهما. وهكذا هكذا. ولذا كنا نكرر ونقول تبعا للمحققين طبعا في بحث الترتب بأن حقيقة الترتب هي قيد لبي عقلي تقيد به التكاليف المطلقة بدوا في حالة التنافي في عالم الامتثال، بأن لا يكون المكلف مشتغلا بتكليف لا يقل أهمية. أما حيث يكون مشتغلا بتكليف لا يقل أهمية لا يمكن أن يكون الآخر فعلي من جميع الجهات. وإلا انتبهوا يا أخوان، إذا ما حكينا هالكلام صار التنافي في عالم القدرة فرع الإطلاق في عالم التكليف والدلالة والمدلول، فصار باب التزاحم داخل إلى باب التعارض دائما وأبدا. هذا القيد اللبي هو الذي يخرجه. وعلى هذا الأساس ذكر بعض المحققين إلفاتا مثل السيد الشيخ النائني والسيد الخوي وبعضهم تصريحا مثل الشهيد الصادر. بأن شرطا في صال باب التزاحم عن باب التعارض أن نقول بأمرين: الأول أن كل خطاب شرعي مقيد بقيد لبي وهو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية، والقيد الثاني انتبهوا دققوا معي يا إخوان، والقيد الثاني أن نلتزم بإمكان الترتب في الوجوبين المتزاحبين بأن يكون الوجوب الآخر مجعولا أي الأقل أهمية على تقدير عصيان الآخر. ولا بد أن نبحث في أن هذين هل هما قيدان أم قيد واحد في الحقيقة، لا بد أن نبحث. ثم يا ترى هل لا بد أن نقول بالترتب حتى نتصور التزاحم وأنه منفصل عن عالم التعارض أم لا؟ تأملوا لكم فيهم يا إخوان، هذه كثير مطالب جميلة ومهمة ومثمرة في الآن، ومطالب بعدها جديدة ما أغنيت بحثا، يعني إنما فتق البحث فيها من بعد الشيخ النائين، يعني جديدة، واللي خاضوا فيها بدقة قلة قلة يا أخوان، يعني ما وجدت أنا من خاض بشكل مرتب في الموضوع سوى السيد الخلي الشهيد الصدر، الباقي شذرات. ولذلك من الطبيعي يكون فيها في هذه الأبحاث مناطق فراغ أو إشكال، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.